بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الله سبحانه وتعالى يذكر نفسه تارة بصيغة المفرد مظهرا أو مضمرا، وتارة بصيغة الجمع كقوله: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. قط لأن صيغة الجمع تقتضي التعظيم الذي يستحقه، وربما تدل على معاني أسمائه. وأما صيغة التثنية فتدل على العدد المحصور، وهو مقدس عن ذلك. فلو قال: ما منعك أن تسجد لما خلقت، فلو قال: ما منعك أن تسجد لما خلقت يدي، كان كقوله: مما عملت أيدينا، وهو نظير قوله: بيده الملك وبيدك الخير. ولو قال: خلقت بيدي بصيغة الإفراد، لكان مفارقا له، فكيف إذا قال: خلقت بيدي بصيغة التثنية؟ هذا مع
نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، قرأنا أمس فيما ذكره شيخ الإسلام من الفرق بين قوله سبحانه: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وبين قوله: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا. وذكر شيخ الإسلام هنا أن الخلق والفعل في آية سورة ياسين: مما عملت أيدينا، هو منسوب إلى الأيدي. والخلق والفعل إذا نسب إلى الأيدي فكأنه نسب إلى النفس، وإذا نسب الفعل والخلق إلى النفس ثم ذكر شيء آخر فله دلالة زائدة على ذكر مجرد الخلق. ففي قوله: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، هنا ذكر الله عز وجل الخلق والخالق وما به خلق، خلقت بيدي، مما يدل على أن المقصود هنا ذكر مباشرته باليد، وهذه ميزة لآدم عليه السلام. وفي قوله: مما عملت أيدينا، هنا المقصود ذكر مطلق الخلق. هنا عبارة اعتراض آخر لهم، لأنهم دائما يقولون كما قرأنا أمس في كلام الرازي: الله عز وجل ذكر الأيدي بصيغة الجمع وبصيغة التثنية وبصيغة الإفراد. وعلمنا أن في قوله: مما عملت أيدينا، ليس المقصود هو الأيدي، وإنما المقصود هنا نسبة الخلق إلى الله عز وجل، مثل قوله: فبما كسبت أيديكم. قد يكون الكسب بغير الأيدي، ولكن العمل نسب إليهم. فذكر شيخ الإسلام هنا، لا زال يذكر في هذا الموضوع، أن الله عز وجل أحيانا يذكر نفسه بصيغة المفرد وأحيانا بصيغة الجمع، ولكنه لا يذكر مظهرا ومضمرا، ولكنه لا يذكر ولا يرجع إلى نفسه المقدسة صيغة التثنية، لأن صيغة التثنية المقصود منها العدد نفسه. أما الإفراد فلأن الله عز وجل واحد لا شريك له، وأما صيغة الجمع فلأن الله عز وجل، لأن صيغة الجمع تقتضي التعظيم الذي يستحقه الله عز وجل. لماذا ذكر صيغة الجمع؟ لأنه يقتضي التعظيم، ولم يذكر صيغة التثنية لأنه يدل على خصوص العدد، العدد الاثنين. أما صيغة الإفراد فليس هناك إشكال. فحتى يدفع الإشكال هنا مما عملت أيدينا، لأن الأيدي هنا نسبت أضيفت إلى الله عز وجل بصيغة الجمع، وفيما خلقت نسب الخلق إليه بصيغة الإفراد. شيخ الإسلام يوضح هذا الإشكال الذي يذكره المتكلمون. هو في الحقيقة ليس إشكالا، ولكنه كما قلنا يعني إشكالات متعمدة، وإلا هذه الأمور معروفة، وهذا الأسلوب معروف أيضا في اللغة. يعني من ينظم نفسه تجد أنه يذكر نفسه بصيغة التعظيم. ثم استطرد أيضا في ذكر الفرق وقال: فلو قال ما منعك أن تسجد لما خلقت يدي، لو قال هذا كان كقوله مما عملت أيدينا. لماذا؟ لأن الخلق في قوله لما خلقت يدي نسب إلى ماذا؟ إلى اليد. ونحن قلنا أن الفعل والخلق إذا نسب إلى اليد فمعناه نسبته إلى النفس، وهكذا هو هنا بما عملت أيدينا، وهو نظير قوله بيده الملك وبيده الخير. ليس المراد هناك أن الملك بيده فقط، الملك بيده معناه أن نفسه المقدسة وذاته المقدسة هي التي بيدها الملك، وهكذا الخير. ولو قال خلقت بيدي، هناك خلقت بيدي، لو قال خلقت بيدي بصيغة الإفراد لكان مفارقا له أيضا. لماذا؟ لأن الإسناد، إسناد الفعل فيه في قوله خلقت بيدي، إسناد الفعل فيه إلى نفسه المقدسة، ليست مثل خلقت يدي، وليست مثل مما عملت أيدينا. خلقت بيدي لو قال هكذا لكان مفارقا له. لماذا؟ لأن إسناد الفعل هنا إلى نفسه المقدسة، وإسناد الفعل هناك إلى اليد. فكيف إذا قال خلقت بيدي بصيغة التثنية؟ مما يدل على أنه، على أن المقصود هنا إثبات صفة اليدين، وأيضا أن الخلق كان بهذه الصفة، وأن المقصود هنا إثبات مباشرته باليد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله
هنا
تعالى.
ذكر الرازي، ذكر هنا أن هذه لا ميزة فيها لآدم سبحان الله. قال: وأما الجواب عن الوجه الأول، الوجه الأول الذي هو أن اليدين صفتان قائمتان بذات الله تعالى، يحصل بهما التخلق على وجه التكريم والاستفاء كما في حق آدم عليه السلام، نقل هذا القول ويريد يرد عليه. يقول: وأما الجواب عن الوجه الأول عما تمسك به أولا، فهو أنه لو كان تخليق آدم باليدين يوجب مزيد الاصطفاء لكان تخليق البهائم والأنعام بالأيدي يوجب رجحانها على آدم في هذا الاصطفاء، لقوله تعالى في صفة تخليقها مما عملت أيدينا أنعام. واضح؟ واضح التلبيس؟ ذكرنا أربعة أوجه من الفروق، ولذلك يقول شيخ الإسلام هنا: ومما يشبه هذا القول أن يجعل اللفظ نظيرا له لما ليس مثله. أين هذا من هذا؟ لكان تخليق البهائم والأنعام بالأيدي يوجب رجحانها على آدم في هذا الاستفاء لقوله تعالى في صفة تخليقها مما عملت أيدينا أنعاما. الخلاصة أن ذكر الأيدي هنا ليس لخصوص مباشرة الفعل المباشرة باليد، وإنما النسبة إلى النفس، كما نقول أي شخص هذا مما اكتسبت يداك، قد يكون اكتسبها بغير اليد. نعم. يقول ثم نقول لما لا يجوز أن يكون معنى قولي خلقت بيدي هو بيان لكثرة عناية الله في إيجادي وتكويني. يعني كيف يعني هذا البيان أنت تنفيه، فكيف تثبته؟ تستغرب يعني تستغرب كيف يتعمدون. يعني مثل هذا الرازي له كتب في اللغة، يعني له كتب في البلاغة، الإيجاز في أظن الإيجاز في بيان الإيجاز وغيره. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: هذا مع دلالة الأحاديث المستفيضة بل المتواترة وإجماع سلف الأمة على مثل ما دل عليه القرآن، كما هو مبسوط في موضعه مثل قوله: المقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا، وأمثال ذلك.
نعم، يعني الأحاديث في ذلك كثيرة جداً تستقصيها بصعوبة. الشيخ الإسلام لما ألف رسالة الرسالة المدنية أظن في المجال الموجودة في مجموع الفتاوى، ذكر هناك ضوابط التأويل، التأويل بمعنى التفسير، ومثل لصفة اليد، مثل بصفة اليد، وذكر هناك أدلة كثيرة. هنا بس يشير، يقول: القرآن يثبت، وكذلك السنن الأحاديث الكثيرة تثبت هذا الأمر، وهذا يدل على أن إثبات صفة اليدين لله عز وجل هذا تواترت به الأحاديث، وهو موجود أيضا في القرآن. وكلتا يديه يمين، هذا معناه أن الشمال ينظر إليها لأنها أضعف من اليمين. وكلتا يديه يمين، أي العيب الذي نجده في المخلوق، التفاوت الذي يكون بين اليمين والشمال، هذا ليس في يدي الله عز وجل. وهذا إذا ذكره الرازي في سبيل التشويه الظاهر، في سبيل التشويه الظاهر. نحن ذكرنا أمس أنهم يتعمدون تشويه الظاهر حتى توافقهم على التأويل. يقول أما المقدمة فهي في بيان أن جميع فرق الإسلام مقرون بأنه لا بد من التأويل في بعض ظواهر القرآن والأخبار، أما في القرآن فبيانه من وجوه. الأول وهو أنه ورد في القرآن ذكر الوجه وذكر العين وذكر الجنب الواحد وذكر الأيدي. أين ذكر؟ مما عملت أيدينا، من هذا أخذ. وذكر الساق الواحد، فلو أخذنا بالظاهر يلزمنا إثبات شخص له وجه واحد، وعلى هذا الوجه أعين كثيرة، وله جنب واحد وعليه أيد كثيرة، وله ساق واحد، ولا نرى في الدنيا شخصا أقبح صورة من هذه الصورة المتخيلة، ولا أعتقد أن عاقلا يرضى بأن يصف ربه بهذا الصورة. أنا أقرأ مقتطفات من كلامهم حتى نعرف أن دينهم غريب، يعني سبحان الله، يعني هناك أمور من الصعب أن تقول هذا من الجهل، من الصعب. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وإن كان القائل يعتقد أن ظاهر النصوص المتنازع في معناها من جنس ظاهر النصوص المتفق على معناها، والظاهر هو المراد في الجميع، فإن الله تعالى لما أخبر أنه بكل شيء عليم وأنه على كل شيء قدير، واتفق أهل السنة وأئمة المسلمين على أن هذا على ظاهره، وأن ظاهر ذلك مراد كان من المعلوم أنهم لم يريدوا بهذا الظاهر أن يكون علمه كعلمنا وقدرته كقدرتنا. وكذلك لما اتفقوا على أنه حي حقيقة، عالم حقيقة، قادر حقيقة، لم يكن مرادهم أنه مثل المخلوق الذي هو حي عليم قدير. فكذلك إذا قالوا في قوله يحبهم ويحبونه رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله ثم استوى على العرش إنه على ظاهره، لم يقتضي ذلك أن يكون ظاهره استواء كاستواء المخلوق، ولا حبا كحبه، ولا رضا كرضاه. فإن كان المستمع،
نعم، هنا يرجع شيخ الإسلام إلى أصل القضية، يقول عندنا نوعان من الصفات وسيذكره بتفصيل أكثر، ونجد أن المخالفين وخاصة الكلابية وفروعهم يقولون أن ظاهر الصفات أو ظاهر النصوص، ظاهر النصوص في بعض الصفات هو ما يليق بالله عز وجل فيثبتونه، والمسلمون معه كلهم يقولون أن ظاهر النصوص هنا هو ما يليق بالله عز وجل، ولكن طائفة من النصوص يقولون الظاهر هنا ليس هو على ما يليق بالله عز وجل. فنقول له إن كان الظاهر هو ما يليق بالله عز وجل هناك فكذلك هنا. الفقرة هذه الطويلة كلها فيها هذا التلخيص: إن كان الظاهر في تلك النصوص هو ما يليق بالله عز وجل في النصوص التي تثبتونها، الصفات التي تثبتونها، فالظاهر هنا أيضا ما يليق بالله عز وجل. وإن كان القائل يعتقد أن ظاهر النصوص المتنازع في معناها من جنس ظاهر النصوص المتفق على معناها، المتفق على معناها هي سبعة الصفات، النصوص الواردة في سبع صفات أو في ثمان صفات، والظاهر هو المراد في الجميع. نحن نسألهم: هل أنتم تقولون أن ظاهر النصوص في الصفات عموما واحد أو يختلف؟ فإن كان واحدا فيلزمكم إثبات الجميع، والظاهر هو المراد في الجميع. من هنا فإن الله تعالى، من هنا إلى قوله هو حي عليم قدير، هذه جملة اعتراضية، فإن الله تعالى من هنا إلى قوله هو حي عليم قدير إلى هنا جملة اعتراضية، لأن الجواب بعده: والظاهر هو المراد في الجميع، فكذلك إذا قالوا في قوله يحبهم ويحبونه رضي الله عنهم ورضوا عنه ثم استوى على العرش إنه على ظاهره، إذا قلنا هذا لم يقتضي ذلك أن يكون ظاهره استواء كاستواء المخلوق، ولا حبا كحبه، ولا رضا كرضاه. إن كنتم تقولون أن ظاهر الصفات، أن ظاهر النصوص في جميع الصفات واحد، فحتى هنا في هذه الصفات التي نفيتموها يكون ما يليق بالله عز وجل. طبعا في هذه الجملة الاعتراضية يقول: فإن الله تعالى لما أخبر أنه بكل شيء عليم وأنه على كل شيء قدير، واتفق أهل السنة وأئمة المسلمين على أن هذا على ظاهره وأن ذلك مراد، كان من المعلوم أنهم لم يريدوا بهذا الظاهر أن يكون علمه كعلمنا وقدرته كقدرتنا، وكذلك لما اتفقوا على أنه حي حقيقة، عالم حقيقة، قادر حقيقة، لم يكن مرادهم أنه مثل المخلوق الذي هو حي عليم قدير. الخلاصة أنكم إذا كنتم تقولون أن الظاهر مراد وهو على ما يليق بالله عز وجل، فهكذا في جميع النصوص. طيب الآن يلخصه مرة أخرى فإن كان المستمع.
قال رحمه الله تعالى: فإن كان المستمع يظن أن ظاهر الصفات تماثل صفات المخلوقين، لزمه ألا يكون شيء من ظاهر ذلك مرادا، وإن كان يعتقد أن ظاهرها هو ما يليق بالخالق ويختص به لم يكن له نفي هذا الظاهر ونفي أن يكون مرادا إلا بدليل يدل على النفي، وليس في العقل ولا في السمع ما ينفي هذا إلا من جنس ما ينفي به سائر الصفات، فيكون الكلام في الجميع واحدا.
يقول المستمع: إذا كان يظن أن ظاهر الصفات في جميع النصوص هو ما يليق بالمخلوق، يلزمه أن لا يكون شيء من ظاهر ذلك مرادا، فنكون كلنا مثل الجميع. إذن هذا يستلزم نفي الجميع، فنلتحق بمن؟ معاذ الله. إذا كان يقول أن ظاهر الصفات في جميع النصوص هو ما يليق بالمخلوق، يلزمه أن ينفي الجميع. لماذا؟ لأن هذا ليس ظاهر النصوص. إذا كان ظاهر تلك النصوص كلها ما يليق بالمخلوق فيجب نفي الجميع، فيكون الكلام واحدا، الباب واحدا في النفي. وإن كان يعتقد أن ظاهرها هو ما يليق بالخالق ويختص به، هنا ماذا نقول؟ يجب أن تثبت الجميع، ولكن الذي وقع أنه أثبت بعضها ونفى بعضها، فنقول له: لم يكن له نفي هذا الظاهر في بعض النصوص ونفي أن يكون مرادا في بعض النصوص، طبعا هو أثبت بعضها ولم يثبت بعضها، إلا بدليل يدل على النفي. نقول له: ما هو الدليل على نفي هذا وإثبات هذا؟ الآن هو يبحث عن الدليل، ولكن نحن نعطيه النتيجة ونقول: وليس في العقل ولا في السمع ما ينفي هذا، أي هذا الذي نفاه، عنده طائفة يثبتها وطائفة ينفيها. نقول له: ليس في العقل ولا في السمع ما ينفي هذا إلا من جنس ما ينفي به، ما ينفى به أو ما ينفي به سائر الصفات. لن يجد دليلا إلا الدليل الذي عند الجهمي. الجهمي عنده الدليل، وبهذا الدليل نفى جميع الصفات، فهذا الأشعري لن يجد دليلا إلا الدليل الذي ينفى به كل الصفات. أما أنه يثبت بعض الصفات وينفي بعض الصفات، يقول ظاهر النصوص هنا لا إشكال فيه، وظاهر النصوص هنا ما يليق بالمخلوق، لن يجد عليه دليل، فيكون الكلام في الجميع واحدا، إما إثباتها كلها وإما نفيها كلها. واضح؟ هذا إلزام من يثبت بعضها وينفي بعضها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وبيان هذا أن صفاتنا منها ما هي أعيان وأجسام وهي أبعاض لنا كالوجه واليد، ومنها ما هي معان وأعراض وهي قائمة بنا كالسمع والبصر والكلام والعلم والقدرة.
طبعا المعاني هي ضد الأعيان، مقابل الأعيان، والأعراض مقابل الأجسام. صفاتنا منها ما هي أعيان وأجسام وهي أبعاض لنا، الوجه بعض المسمى الوجه، وكذلك اليد، وكلها أعيان قائمة. ومنها ما هي معان وأعراض ليس لها وجود بذاتها وإنما تقوم بالذات وهي قائمة بنا كالسمع والبصر والكلام والعلم والقدرة. هذا بالنسبة لصفاتنا نحن. سنعلم أن هذا الشيء هو الذي طردوه حتى في صفات الله عز وجل. ثم
إن من المعلوم أن الرب لما وصف نفسه بأنه حي عليم قدير لم يقل المسلمون إن ظاهر هذا غير مراد، لأن مفهوم ذلك في حقه مثل مفهوم
طبعا هم لم يقل المسلمون. نحن نستبعد للحظات المعتزلة ومن فوقه، أي لأن خلافهم خلاف أبعد ما يكون عادة عام، يعني في الرموم خلافنا مع الكلابية وفروعهم. فالله عز وجل لما وصف نفسه بأنه حي عليم قدير إلى آخر تلك الصفات التي هي معاني، لم يقل المسلمون إن ظاهر هذا غير مراد، لم يقولوا هذا الجميع، لأن مفهوم ذلك
في حقه مثل مفهومه في حقنا.
أي لم يقولوا هذا، لم يقولوا يستلزم التشبيه لأن حياته سبحانه تكون مثل حياتنا وعلمه يكون مثل علمنا، لم يقولوا هذا فأثبتوها. فكذلك
لما وصف نفسه بأنه خلق آدم بيديه لم يوجب ذلك أن يكون ظاهره غير مراد، لأن مفهوم ذلك في حقه كمفهومه في حقنا، بل صفة الموصوف تناسبه.
وهكذا لما وصف الله عز وجل نفسه بأنه خلق آدم بيديه لا ينبغي لا يجوز أن يكون ظاهره غير مراد، ولا يجوز أن نقول أن مفهوم ذلك في حقه كمفهومه في حقنا. هذا الدليل نحن هناك أنكرنا أن يكون مفهومه فيما يتعلق بالله عز وجل كمفهومه فيما يتعلق بنا، قلنا لا، صفته تختص به كما يليق به وبجلاله وبكماله، فهكذا ينبغي أن نقول هنا أيضا، بل صفة الموصوف تناسبه أيا كان من الموصوف، كان مخلوقا أو كان خالقا صفته تناسبه. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فإذا كانت نفسه المقدسة ليست مثل ذوات المخلوقين فصفاته كذاته ليست مثل صفات المخلوقين، ونسبة صفة المخلوق إليه كنسبة صفة الخالق إليه، وليس المنسوب كالمنسوب ولا المنسوب إليه كالمنسوب إليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ترون ربكم كما ترون الشمس والقمر، فشبه الرؤية بالرؤية للمرئي بالمرئي.
فإذا كانت نفس المقدسة ليست مثل ذوات المخلوقين، وهذا هم يتفقون معنا بذلك أن نفسه المقدسة ليست مثل ذوات المخلوقين، فصفاته كذاته مثل ما سبق في القاعدة في الأصل الأول، فصفاته كذاته ليست مثل صفات المخلوقين، ونسبة صفة المخلوق إليه كنسبة صفة الخالق إليه، وليس المنسوب كالمنسوب، المنسوب الصفة والمنسوب إليه الموصوف، ليس المنسوب كالمنسوب أي ليست الصفة صفة الله عز وجل مثل صفة المخلوقين، ولا المنسوب إليه كالمنسوب إليه أي ليس المخلوق مثل الخالق وليس الخالق مثل المخلوق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ترون ربكم كما ترون الشمس والقمر، فشبه الرؤية بالرؤية لا المرئية بالمرئ. هنا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما ترون الشمس والقمر لا تضامون في رؤيته، أي الرؤية تكون من حيث لا يلحقك أي ضرر ولا تحتاج أن لن تكون هناك زحمة، فالرؤية ستكون واضحة. هنا التشبيه الرؤية بالرؤية وليس التشبيه المرئي بالمرئي. الخلاصة أن الظاهر ظاهر النصوص إذا كان في بعض النصوص مثلا عند المعتزلة فيما يتعلق بالأسماء ظاهر النصوص فيها هو ما يليق بالله عز وجل، فنقول لهم ظاهر النصوص أيضا فيما يتعلق بالصفات هو ما يليق بالله عز وجل، وإلا نكون مثل الجهمية ظاهر الصفات كلها تكون ما يليق بالمخلوق، وهذا أصلا غريب. يعني كيف تجعل كلام الله عز وجل كلام الله عز وجل في نفسه وكلام رسوله في ربه، كيف تجعل ظاهره مثل ما ينسب إلى المخلوقين؟ إن كان الظاهر في بعض النصوص هو ما يليق بالخالق فكذلك في الجميع يجب أن نثبتها أسماء كانت أو صفات، وإن كان ظاهر الصفات في بعضها ما يليق بالمخلوق لا يفهم منها إلا ما يليق بالمخلوق، يلزمنا أن ننفي الجميع، وأنتم تقولون نثبت بعضها، إذن أثبتوا كلها. وهذا الذي الطائفتان اللتان يعني هم يسلمون من هذا، إما الجهمية وإما أهل السنة والجماعة. أما المعتزلة والكلابية وفروعهم ففيهم من الاضطراب والتناقض بحسب إثباتهم، مع أن إثباتهم سيقربهم إلى السنة إلا أنهم سيزيدون في الإشكال. مثلا المعتزلة أقرب إلى اضطراد والانسجام بالنسبة لقواعدهم أقرب من الكلابية، ولهذا ذكر شيخ الإسلام في التسعينية لما قارن المعتزلة بالأشاعرة ذكر أن المعتزلة أحيانا يكونون أقرب إلى الحق منكم، وأحيانا أنتم تكونون أقرب إلى الحق، فأنتم لما تضعون لما تتفقون معهم في الأصول وتخالفونهم في الفروع هذا اضطراب منكم، مع أننا نشجعكم على هذا الخلاف ولو أنه على حساب أصولكم، ولكن السيء هنا أن اتفقت مع الجهمي اتفقت معه في الأصل واتفقت مع المعتزلي في الأصل ثم خالفته في الفرع فسلطته على نفسك، وذاك يظن أنه مسلط على المسلمين لأنه يظن أن الأشعري، أنا لا أقصد كل ما أقول الأشعري فأقصد بهم الأشاعرة، لأن أبا الحسن الأشعري رحمه الله هو أول من ترك هذا المذهب، حتى لا، فكلما أقول الأشعري فأقصد به الأشاعرة. المعتزلي يظن أنه لما يحاج الأشعري الأشاعرة ويغلبهم يظن أنه كسب المال، والابن سينا لما يحاج المعتزلة والأشاعرة ويحاجهم يظن أنه كسب المال، وأهل الحق أهل السنة والجماعة لا تجد لهم ذكرا إلا بأسماء مجسمة وكذا وكذا، ففي كتبهم ما تجد حتى النقل الدقيق لمذهبهم. الباب الوحيد الذي أذكر في الرسالة أن النقل فيها كان قريبا من الدقة باب الإيمان، في بقية الأبواب تستغرب الله حتى النقل يعني لابد يضيف فيه شيء يعني نعم. هذا ما يتعلق بالظاهر، فنحن نقول نحن دائما نثبت الظاهر، والظاهر كيف يعرف؟ يعرف بالسياق والسباق. أنت لما تفسر الكلام بالقرائن بالسياق والسباق وتحاول أن تصل إلى مقصود المتكلم فلست مؤولا، هذا من باب التفسير، وهم يغالطون في التأويل وفي التفسير وفي الظاهر. كما عرفنا كما رأينا بعض ما قرأنا يعني. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وهذا يتبين بالقاعدة الرابعة، وهي أن كثيرًا من الناس يتوهم في بعض الصفات أو في كثير منها أو أكثرها أو كلها أنها تماثل صفات المخلوقين، ثم يريد أن ينفي ذلك الذي فهمه فيقع في أربعة أنواع من المحاذير. أحدها كونه مثل ما فهمه من النصوص بصفات المخلوقين وظن أن مدلول النصوص هو التمثيل. الثاني أنه إذا جعل ذلك هو مفهومها وعطله بقيت النصوص معطلة عما دلت عليه من إثبات الصفات اللائقة بالله، فيبقى مع جنايته على النصوص وظنه السيء الذي ظنه بالله ورسوله، حيث ظن أن الذي يفهم من كلامهما هو التمثيل الباطل، قد عطل ما أودع الله ورسوله في كلامهما من إثبات الصفات لله والمعاني الإلهية اللائقة بجلال الله سبحانه. الثالث أنه ينفي تلك الصفات عن الله بغير علم فيكون معطلاً لما يستحقه الرب تعالى. الرابع أنه يصف الرب بنقيض تلك الصفات من صفات الموات والجمادات أو صفات المعدومات، فيكون قد عطل صفات الكمال التي يستحقها الرب تعالى ومثله بالمنقوصات والمعدومات، وعطل النصوص عما دلت عليه من الصفات وجعل مدلولها هو التمثيل بالمخلوقات، فيجمع في الله وفي كلام الله بين التعطيل والتمثيل، فيكون ملحدا في أسمائه وآياته.
هذه القاعدة هي استكمال القاعدة السابقة. في القاعدة السابقة بيّن شيخ الإسلام ما هو الظاهر، وبيّن الإشكال والإجمال والاشتراك الذي نشأ في ذلك الاصطلاح بسبب منهج المتكلمين. في هذه القاعدة يبين شيخ الإسلام شناعة وخطورة الخطأ في مفهوم الظاهر والتعامل معه. يقول أن كثيرا من الناس يتوهم في بعض الصفات، في بعض الصفات مثل أوائل الأشاعرة، لأنهم يثبتون حتى الصفات الخبرية، أوائل الأشاعرة يثبتون الصفات الخبرية أيضا، فالإشكال عندهم في بعض الصفات وهي الصفات الخبرية، الصفات الاختيارية، أو في كثير منها أو أكثرها. هؤلاء هم الأشاعرة المتأخرون والماتريدية، أو كلها هؤلاء الجهمية والمعتزلة، أنها تماثل صفات المخلوقين. هكذا يتوهم، ويتوهم أن هذا ظاهر النصوص، ثم يريد أن ينفي ذلك الذي فهمه فيقع في أربعة أنواع من المحاذير. هذه المحاذير التي ذكرها الشيخ الإسلام خلاصتها أنهم يجمعون بين تمثيلين وتعطيلين، التمثيل الأول فهمه من النصوص أنها تماثل صفات المخلوقين، وقع في التشبيه، ظن أن هذه الصفات التي ورد إثباتها في هذه النصوص هي صفات تليق بالمخلوقين، وهذا تمثيل، وهذا فيه سوء ظن بالله عز وجل، كما ذكر الشيخ الإسلام، حيث ظن أن الذي يفهم من كلامهما هو التمثيل الباطل، وكان ينبغي أن يقدر كلام الله عز وجل وكلام رسوله، لا يفهم هذا الفهم السيء، ولا يظن هذا الظن السيء بالله عز وجل وبرسوله، إلا أنه وقع في التمثيل. ثم ماذا فعل؟ قال هذا فيه إثبات التشبيه وهذا لا يليق بالله عز وجل، فعطل. قال هذه النصوص مثلا الاستواء ليس فيها إثبات للعلو، فعطل النص. لما عطل النص ماذا كان المقصود من النص؟
وصف الله عز وجل بصفة معينة، ها؟ تعطيله للنص استلزم ولزم منه، وهو هذا مقصود له، تعطيل الله عز وجل من الصفة التي أثبتها لنفسه، فحصل تعطيل للنص وتعطيل لله عز وجل. أنه يقول هنا فيجمع في الله وفي كلام الله، لأن هذه النصوص فيها وصف لله عز وجل بصفات معينة، فهو لما عطل النص عطل الله عز وجل. التعطيلين تعطيل للنص وتعطيل لله عز وجل. التشبيه الأخير أو التمثيل الأخير، في الأخير ماذا فعل؟ مثل الله عز وجل بالجمادات في أحسن الأحوال أو في أو ب بالمعدومات، فوقع في تمثيلين ابتداء وانتهاء هو ممثل، ابتداء وانتهاء هو ممثل، وبينهما هو معطل، معطل للنص ومعطل لله عز وجل. ونحن لما نقول عنهم معطلة نقصد بذلك الأمرين، يعطلون الله عز وجل عن الصفات التي أثبتها له، ويعطلون النصوص أيضا عن المدلول الذي يجب أن يثبتها له. فمثلا الاستواء، هو يقول الاستواء المراد بها، المراد بالاستواء الاستيلاء، فعطل النص عن المدلول الذي هو المدلول الصحيح وهو العلو والارتفاع، عطله، وبالتالي لم يثبت الاستواء اللائق بالله عز وجل، لم يثبته لله عز وجل، فعطله أيضا عن هذه الصفة التي أثبتها في عدد من الآيات في القرآن الكريم، وردت بهذه الصيغة في 7 آيات من القرآن الكريم. يقول فيقع في 4 أنواع من المحاذير، أحدها كونه مثل ما فهمه من النصوص بصفات المخلوقين وظن أن مدلول النصوص هو التمثيل، هذا التمثيل الأول، والتمثيل الثاني في الأخير. الثاني أنه إذا جعل ذلك هو مفهومها وعطله، بقيت النصوص معطلة عما دلت عليه من إثبات الصفات اللائقة بالله. الاستواء مثلا يدل على النص على مدلول معين، عطله، عطل النص، وأيضا هذا يستلزم تعطيل الله عز وجل عن وصفه كما يبين الآن. فيبقى مع جنايته على النصوص وظنه السيء الذي ظنه بالله ورسوله، قد عطل ما أودع الله ورسوله في كلامهما من إثبات الصفات لله والمعاني الإلهية اللائقة بجلال الله سبحانه. فهم التمثيل ثم وقع في التعطيل. الثالث أنه ينفي تلك الصفات عن الله بغير علم، يكون معطلا لما يستحقه الرب سبحانه وتعالى. هذان التعطيلان، تعطيل للنص وتعطيل لله عز وجل. الرابع أنه يصف الرب بنقيض تلك الصفات من صفات الموات والجمادات أو صفات المعدومات، يقع في تشبيه أسوأ، أسوأ تشبيه، فيكون قد عطل صفات الكمال التي يستحقها الرب تعالى ومثله بالمنقوصات والمعدومات، وعطل النصوص عما دلت عليه من الصفات، وجعل مدلولها هو التمثيل بالمخلوقات. فيجمع في الله لأنه يجمع في الله لأنه عطل الله عز وجل، وفي كلام الله لأنه عطل النص أيضا، بين التعطيل والتمثيل، فيكون ملحدا في أسمائه وآياته. جمع في هذه النصوص وفي الله عز وجل جمع أنواع من الإلحاد في أسمائه وصفاته وأسمائه وآياته.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: مثال ذلك أن النصوص كله مثال ذلك أن النصوص كلها دلت على وصف الإله بالعلو والفوقية على المخلوقات واستوائه على العرش، فأما علوه ومباينته للمخلوقات فيعلم بالعقل الموافق للسمع، وأما الاستواء على العرش فطريق العلم به هو السمع، وليس في الكتاب والسنة وصف له بأنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا مباينه ولا مداخله. فيظن المتوهم أنه إذا وصف فيظن المتوهم أنه إذا وصف بالاستواء على العرش كان استواؤه كاستواء الإنسان على ظهور الفلك والأنعام، كقوله وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره، فيتخيل أنه إذا كان مستويا على العرش كان محتاجا إليه كحاجة المستوي على الفلك والأنعام، فلو انخرقت السفينة لسقط المستوي عليها، ولو عثرت الدابة لخر المستوي عليها، فقياس هذا أنه لو عدم العرش لسقط الرب تبارك وتعالى، ثم يريد بزعمه أن ينفي هذا فيقول ليس استواؤه بقعود ولا استقرار.
هنا هذا المثال الذي ذكره شيخ الإسلام يوضح وقوع هؤلاء المتكلمين في هذه المحاذير الأربعة. يقول أن النصوص كلها دلت على وصف الإله بالعلو والفوقية على المخلوقات واستوائه على العرش. طبعا النصوص في ذلك كثيرة. الإمام ابن القيم رحمه الله قسم هذه النصوص إلى أنواع، فذكر أن أنواع النصوص في إثبات العلو هي 25 ذكرها في النونية. مثلا نصوص الاستواء كلها نوع واحد وهكذا. يعني الله عز وجل وصف نفسه بالعلو والنصوص في ذلك كثيرة جدا. ثم يقول فأما علوه ومباينته للمخلوقات فيعلم بالعقل الموافق للسمع، ليست الأدلة الشرعية فقط وإنما الأدلة العقلية أيضا تثبت العلو. أما الاستواء على العرش فطريق العلم به هو السمع وليس في الكتاب والسنة، وصف له بأنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا مباينه ولا مداخله. هل نجد هذا في الكتاب والسنة؟ فكيف يروجون هؤلاء بدعهم على المسلمين بالتشنيع علينا فقط؟ لنستمع إلى هذا الذي رد على الشيخ الإسلام ابن جابر. يقول وبالله أقسم، ما أدري من الذي طلب منه اليمين، وبالله أقسم يمينا برة ما هي مرة بل ألف ألف مرة أن سيد الرسل صلى الله عليه وسلم لم يقل أيها الناس اعتقدوا أن الله تعالى في جهة العلو. من قال لك أننا نحن نقول الله عز وجل في جهة العلو؟ كلمة الجهة يذكرها فقط للتلبيس. على كل حال هذا لا يعفيه، فمثل هذا من الكفر. هذا لو تقوله للعام وهذا من القضاة المعروفين لو يحلف هكذا على المنبر. لذلك لما يقول أهل السنة من يعني التأويل والجهل هذا من الشروط من الموانع التي يعني تمنع إنزال الحكم على المعين، شوف البلاوي هذه. يحلف بهذا الشكل، والخلاصة نفي العلوم. ولا قال ذلك الخلفاء الراشدون ولا أحد من الصحابة، بل تركوا الناس وأمر التعبدات والأحكام. طيب أنت لما تقول لا داخل العالم ولا خارج العالم، من قال هذا؟ في أي كتاب وجدتها؟ لا يذكره. هنا يسلط الضوء على المخالف ويظن أنه بهذا نجح. ولكن لما ظهرت البدع قمعها السلف. أما التحريك للعقائد والتشمير لإظهارها وإقامة ثائرها فما فعلوا ذلك، بل حشموا البدع عند ظهورها. إذن ما أدري عن أي بدع تتحدث. هذا جانب. الجانب الآخر، أنتم لما ألفتم كتبكم الكثيرة هذه التي في علم الكلام، ما تقررون فيها، ما تدعون الناس إلى 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 خرافاتكم؟ ليس فيها تحريك للعقائد والتشمير لإظهارها؟ ثم يقول: لاحظوا سبحان الله، استمعوا وتعجبوا. ثم الحشوية إذا بحثوا في مسائل أصول الدين مع المخالفين، تكلموا في بالمعقول وتصرفوا في المنقول. فإذا وصلوا إلى الحشو تبلدوا وتأسوا من الأس وهو الإفساد، فتراهم لا يفهمون بالعربية ولا بالعجمية. كلا والله، والله لو فهموا لهاموا، ولكن اعترضوا بحر الهوى فشقوا وعاموا، وأسمعوا كل ذي عقل ضعيف وذهن سخيف، وخالفوا السلف في الكف عن ذلك ما لكم. أعوذ بالله. طبعا كلما تقرأ وتستغرب أكثر، ويزيد إيمانك بالله وعلى أن ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أن على الصراط المستقيم كذا وكذا تصدقه. نحن نصدقه ولكن تراه عيانا بعمامته، كما ذكر ابن القيم رحمه الله في النونية: ضخم العمامة واسع الأردان. تجده بكتابه وإمامته. سبحان الله. سبحان الله. نعم. فهذا تذكرته لما كنت أقرأ هنا، فقلت أشرككم معي فيه أن النصوص كلها كما دلت على وصف الإله، كلها دلت على وصف الإله بالعلو والفوقية على المخلوقات، وهذا يحلف بالله عز وجل بهذا الشكل. فيقال: فيظن المتوهم أنه إذا وصف بالاستواء على العرش كان استواءه كاستواء الإنسان على ظهور الفلك والأنهار. هكذا يظنون هؤلاء، هكذا يظنون أن وصف الله عز وجل بالاستواء يستلزم منه إثبات حاجته، وأن الله عز وجل محتاج إلى غيره كما يكون في استواء المخلوق. وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره. هذا استواء المخلوق، فيظن أن استواء الله عز وجل سيكون مثل استواء المخلوق، فيتخيل أنه إذا كان مستويا على العرش كان محتاجا إليه كحاجة المستوي على الفلك والأنعام من المخلوقين، لأن المستوي على الفلك والأنعام محتاج إلى مستوى للمستوى عليه. فلو انخرقت السفينة لسقط المستوي عليها، ولو عثرت الدابة لخر المستوي عليها. فقياس هذا أنه لو هدم العرش لسقط الرب تبارك وتعالى. ثم يريد، هذه الخطوة الثانية، الخطوة الأولى أنه ظنه أن الاستواء الذي يثبته لله عز وجل نفس استواء الإنسان. الخطوة الثانية: ثم يريد بزعمه أن ينفي هذا فيقول: ليس استواؤه بقرود ولا استقرار، ليس استواؤه بقرود ولا استقرار. طبعا كلمة قرود هناك تحفظ عليها، طبعا هذا رأي شيخ الإسلام وذكره من بعض السلف، وذكر بعض شراح هذه الرسالة وعجبني منهم الشيخ البراق، أن كلمة القرود يعني لا ينبغي التصريح بها، لأنها لم تثبت عن السلف في تفسير الاستواء. في تفسير الاستواء الذي ورد عن السلف هو العلو والارتفاع والصعود والاستقرار، أما القرود فلم يثبت تفسيرا لكلمة الاستواء. فماذا يفعل؟ يهمنا هنا أن ذاك المتكلم يقول الاستواء الذي تثبته أيها السلفي هذا الاستواء يستلزم منه كون الله عز وجل محتاجا إلى مخلوقه، ولذلك وقع في التمثيل، فلذلك أنفي هذا وأقول ليس استواءه بقود ولا استقرار أي، وليس بعلو ولا بارتفاع، وكل ما تذكره لا ليس هكذا. وما هو استواء؟ هو الاستيلاء. فلما قال الاستواء هو الاستيلاء ما الذي حصل؟ عطل النص أما يتضمنه من المدلول، وبالتالي يعطل الله عز وجل عن الصفة التي أثبتها بهذا النص. ثم في الأخير سيقع في التمثيل. نعم.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا
فإن كانت الحاجة داخلة في ذلك فلا فرق بين الاستواء والقعود والاستقرار، وليس هو بهذا المعنى مستويا ولا مستقرا ولا قاعدا، وإن لم يدخل في مسمى ذلك إلا ما يدخل في مسمى الاستواء، فإثبات أحدهما ونفي الآخر تحكم. وقد علم أن بين مسمى الاستواء والاستقرار والقعود فروقا معروفة، ولكن المقصود هنا أن يعلم خطأ من ينفي الشيء مع إثبات نظيره.
نعم. هذا المقطع، هذا المقطع حقيقة لم أفهمه جيدا، ومن شرح الكتاب أحيانا تستشكل شيء فترجع إلى الشروح تجدهم لما يأتون إلى هذه النقطة يتجاوزونها. وجدت أن من شرح هذه النقطة هو الشيخ فالح المهدي صاحب التوفى المهدي، وأنا سأمشي على شرحي مع أني لست مطمئنا. على كل حال أنتم تشاركوني فيه.